بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه السلسلة الخاصة التي نستعرض فيها قضية مسلمي الروهينجيا بأراكان بورما. هذه القضية مشاهدين الكرام ظلت مغيبة عن المشهد الإعلامي وعن ذهن المشاهد العربي على وجه الخصوص، نظرا لما تمارسه الحكومة البورمية من تكتيم إعلامي وتضليل إعلامي. ظل المشهد مكتما وغائبا عن كثير من المسلمين في أرجاء المعمورة. هذه الحلقات التي نخصصها من قناتكم قناة صفا نتناول فيها الجانب التاريخي والجانب السياسي والجانب الحقوقي، لنشاهد كيف يعاني هذا الشعب المسلم من ظلم الاضطهاد ونير الإبادة المخفية في هذه البقعة من بقاع المسلمين، والتي كانت في يوم من الأيام ذات حضارة وتاريخ عريقين. نستطيع بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات إيصال صوت المكلومين والمظلومين من هذا الشعب إلى المشاهد العربي، ويطيب لنا في هذه الحلقة الأولى والتي خصصناها للجانب التاريخي أن نستضيف شخصيتين بارزتين كان لهما دور كبير في الحراك العالمي في هذه القضية. مرحبا بك دكتور طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام ورئيس القطاع الحقوقي بالمركز الروهنجي العالمي GRC. أهلا بك في هذه الحلقة.
حياك الله وحيا الله المشاهدين قناة الصفاء.
ومعي أيضا فضيلة الشيخ عبد الله معروف، رئيس المركز الروهنجي العالمي وأمين عام مجلس الجالية الروهنجية الأركانية بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك.
حياك الله وبياك، ونشكر قناة الصفاء على هذه الحلقات وعلى هذه المتابعات المهمة التي نراها إن شاء الله أن تثري إن شاء الله هذه القضية
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مصطلحات كثيرة نسمعها عن هذا الشعب. نسمع مرة لفظ الروهينجيا، ونسمع مرة أخرى لفظ أراكان، ونسمع بورما، ونسمع ميانمار. في مطلع هذه الحلقة أوجه هذا السؤال للدكتور طاهر الأركاني: من هم هؤلاء الروهينجيا، وما هي أراكان، وما هي بورما؟ بودنا لو أعطيت المشاهدين الكرام لمحة موجزة بحيث يعرفون هذا الشعب ويعرفون طبيعة هذا الإقليم، إقليم أراكان.
أراكان، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، التي نسلط فيها الضوء على بعض القضايا المتعلقة بمسلمي بورما، بالذات مسلمي أراكان.
نعم.
فهذه المصطلحات التي ذكرتها أبو تركي، يعني هذه المصطلحات يعني موجودة في الساحة الإعلامية. نعم. يجب المشاهدين يعني يعرفوها، يدركوا معناها. فمنها أراكان. نعم. أراكان هذه اسم قديم لمنطقة أراكان أو لمملكة أراكان، التي كانت مملكة ذات حضارة وتاريخ عريقين. فهذه المنطقة أصبحت اليوم ولاية. هذه المنطقة تقع طبعا في جنوب شرق آسيا، تحدها من جميع الجهات أو من أكثر الجهات مناطق بورمية، إلا من جهة واحدة جهة الغرب وهي بنغلاديش. إذن هذه تقع وسط يعني مناطق بوذية ومنطقة بنغلاديش.
يعني هي الآن أصبحت طبعا ولاية من ولايات ميانمار الحكومة البورمية.
نعم، وهي يعني بعد احتلالها. نعم. بعد احتلال البورميين لهذه المنطقة أصبحت جزءا من ميانمار، جزءا من ميانمار، وهي تعتبر اليوم واحدة من 14 ولاية التي تكون منها دولة ميانمار.
نعم. سنأتي إن شاء الله تعالى للاستعمارات ولتاريخ هذا الإقليم. أتوجه أيضا بالسؤال حقيقة لفظ الروهينجيا. الشيخ عبد الله، كثير من الناس يعني هذا اللفظ غريب، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الشعوب العربية على وجه التحديد لا يعرفون ما معنى روهينجيا وما هذا، وخاصة أنه هذا اللفظ عليه عراك وصراع كبير من بين المسلمين وبين الحكومة الميانمارية الطاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما بعد. حقيقة هذه القضية، أولا قضية روهينجيا، قضية فعلا كما ذكرت مغيبة للإعلام تغيب كامل جدا.
نعم.
الروهينجيين هؤلاء شعب من ضمن 134 عرقية موجودة في داخل بورما. هذه العرقيات، لأن بورما هي عبارة عن تركيب ومزيج سكاني من عدة عرقيات، فالروهينجي عرقية من العرقيات الموجودة ولهم تاريخ وإث تاريخي عريق خاصة في مملكة أراكان. هذه الكلمة طبعا مصطلح الروهينجيا كأي مصطلح من مصطلحات العرقيات العالمية الموجودة، وفي هيئة اللغات العالمية في الأمم المتحدة لغتهم من ضمن اللغات المسجلة رسميا في هيئة اللغات في الأمم المتحدة. بالإضافة أن هذه العرقية الفترة الأخيرة بفضل الله جل وعلا أصبح الكثير من خاصة في الطبقة السياسية وعلى مستوى الحكومات بدوا يعترفون بهذه الكلمة. ويكفي حقيقة أن بعض رؤساء الدول الكبرى ذهبوا إلى بورما وذكروا أن هذه عرقية ينبغي أن تأخذ حقها ومن ضمن العرقيات المواطنة الموجودة هناك. مصطلح الروهينجيا له تفسيرين، يعني طبعا في هناك يعني أمور كثيرة، تحليلات كثيرة من أين أتى هذا المصطلح. أقرب تفسيرين، التفسير الأول أن العرب المسلمين لما هاجروا إلى تلك المناطق خاصة منطقة بورما تقع في موقع استراتيجي وسط شبكة التجارة في المحيط الهندي، فهي تعتبر منطقة استراتيجية جدا. فكان المسلمون يأتون في هذه المنطقة للتجارة. فأتى المسلمون في يوم من الأيام فتحطمت لهم السفينة، فبدأوا ينادون المسلمين يقولون روح النجا روح النجا، فأخذوا هذه الكلمة السكان الأصليين فسموا المسلمين العرب الذين نزلوا في المنطقة الروهينجيا. تناسلوا تكاثروا فلهم أصول امتدادات عربية. التفسير الثاني هي مأخوذة من كلمة الرهيمة، المناطق الرهيمية هي المناطق المنحدرة من السواحل. فمثلا لما نأتي مثلا في عندنا في دول الخليج، منطقة الخليج كل مناطق منحدرة على الخليج العربي. فهذه المنطقة تسمى المناطق الرهيمية حتى في التاريخ. فقامت مملكة رهيمية واضح في أراكان، خاصة يعني منذ دخول الإسلام في منطقة أراكان ودخول الإسلام في بورما، خاصة في عام 127 للهجرة في عهد هارون الرشيد لما وصل الإسلام في هذه المنطقة. ثم ذلك تولد المسلمون إلى أن قامت للمسلمين دولة إسلامية في عام 305 للهجرة. واستمرت لمدة 45 عام، وكانت هذه الدولة تسمى دولة الروهانك. دولة الروهانك. فطبعا أخذت المنطقة الرهيمية حتى الآن لما تأتي في بعض المصطلحات في الكتب الهندية أن يخاطبون، يعني هناك الآن يعني رسالة من ملك الهند إلى ملك الرهيم أو الروهميون في بورما بهذا المصطلح الروهميون يسمونه.
هذا مثبت تاريخيا.
مثبت تاريخيا. فهو أقرب يعني تفسيرين أن مأخوذة إما من روح النجا أو من مناطق الرهيمية على المصطلح العربي.
أشكرك شيخ عبد الله. دكتور طاهر، نحن الآن عرفنا الروهينجيا، قلنا هم عرقية، وعرفنا أراكان أنها أرض اسم للأرض والإقليم والولاية التي انضمت الآن أو احتلت وأصبحت جزء من بورما. أريدك تعطيني فكرة عن بورما، لأنه كثير من حقيقة الجماهير العربية لا تعرف بورما لأنها دولة مغيبة ودولة عاشت يعني عصور من الظلامية والانحلال والفرقة وعاشت منعزلة تماما عن العالم الإسلامي على وجه التحديد. ما هي بورما هذه وما علاقة مصطلح ميانمار بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكي نؤكد الفهم الذي أراد الشيخ عبد الله معروف يوصله للمشاهد العربي، كل من يسمع هذا الكلام، أن المسلمين ما جاءوا إلى أركان، إنما الإسلام جاء إلى أركان والتزم بها الناس في داخل أركان. إذن الروهينجيا موجودين على أرض أركان قبل دخول الإسلام، والعرب الذين كانوا سافروا قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام العرب كانوا سافروا ودخلوا وتزاوجوا وتناسلوا. إذن الروهينجيا موجودين قبل وصول العرب وقبل وصول الإسلام. فشيء ثاني، بورما. بورما هذه هذا طبعا اسم لميانمار، وميانمار تعرف اليوم بميانمار. وميانمار أصلها يعني الدولة هذه اسمها الرسمي سابقا ميانمار، ثم سمي فيما بعد ببورما لاستئثار عرقية بورمان بهذه المنطقة بهذه البلاد مع كونها يعني ذات عرقيات متعددة ومعترف بها نظاما، مع هذا تحاول العرقية الأغلبية أن تسيطر على البلاد، وحتى في الاسم حتى يعني يغير التاريخ يبين للعالم أن هذه خاصة ببرمان وليس هنالك عرقيات أخرى. وهكذا يعني كانوا غيروا اسمها الأصلي من ميانمار إلى بورما، ثم بعد خروج الناس يعني منذ فترة يعني انقلابات ومظاهرات ومنذ فترة يعني خلال 20 سنة بعد ما دخلت السيدة أون سان سو تشي، فبدأت بعد المطالبات يعني الدولة غيرت اسمها اسم الدولة إلى اسمها الأصلي ميانمار،
يعني رجعت الاسم الأصلي
اسمها الأصلي ميانمار. إذن ميانمار وبورما كلاهما اسمان لدولة واحدة. بورما كانت في السابق أو في الوسط، في البداية كانت ميانمار ثم جاء بورما ثم عاد إلى الاسم الأصلي وهو ميانمار.
نعم،
حينما تقول كلمة ميانمار بمعنى أنها تشمل جميع العرقيات الموجودة وتوحي إلى أنها يعني دولة ذات عرقيات متعددة.
أيوة جميل جدا. ما معنى دكتور ميانمار؟
ميانمار كلمة ميانمار هذه لغة طبعا الميانمارية هذه التي يعني قلت أنا هي أنها تشير إلى أنها تشمل مجموعة كبيرة من الناس، مجموعة كبيرة من العرقيات، وليست خاصة ب عائلة بورمان أو نعم. بأرقية بورمان.
نعم. طيب شيخ عبد الله، نأتي للحديث حول قضية مهمة جدا جدا تعتبر هي أساس الإشكالات. الحكومة البورمية والميانمارية الحالية لا تعترف بالروهينجيا. لا تعترف بالروهينجيا. أريد أن أسألك لماذا لا تريد الاعتراف بمسلمي الروهينجيا هؤلاء؟
والله الملخص الشديد حتى تصل المعلومة في نعم. عبارة بسيطة جدا، لأن الروهينجيا لهم عرق وتاريخ وإرث وأرض في هذه المنطقة، منطقة أركان.
طيب الروهينجيا يا شيخ عبد الله، جميع العرقيات أيضا لها عرق ولا يعني تاريخ.
أيوة.
يعني لماذا بالذات عرقية الروهينجيا؟
الروهينجيا لهم تاريخ غير تاريخ المناطق الأخرى.
عجيب.
لهم مملكة مستقلة في يوم الأيام.
آه.
لهم ملوك ولهم مسقوكات إسلامية.
نعم.
لهم آثار إسلامية موجودة إلى يومنا هذا. فهم يخشون بمطالبة الروهينجيا لحقوق السعادة حقوقهم.
نعم.
أولا أبو تركي طبعا عند سقوط الدولة الإسلامية، طبعا الدولة الإسلامية قامت في مملكة أركان من عام 1430 للميلاد إلى عام 1784 للميلاد، يعني 350 عام والمسلمون يحكمون هذه المنطقة. هذه قضية. بل حتى آخر ملوك أركان وهو سليم شاه له رسالة رسلها إلى إمبراطور هولندا وهو يطالب النجدة منه من الغارات البرتغاليين.
نعم.
إذن الروهينجيا هؤلاء لهم عرق وتاريخ قديم جدا.
نعم.
لما سقطت الدولة الإسلامية في عام 1784
يعني قبل كم سنة تقريبا؟
يعني 230 سنة تقريبا.
230 سنة.
230 سنة جاء الملك البوذي بودوبايا فاحتل منطقة أركان.
نعم.
وضم أركان ضمن أقاليم دولة ميانمار الحالية. نعم. الآن طبعا المسلمين حين كانوا في الفترة هذه من سقوط الدولة الإسلامية 230 سنة تقريبا الآن إلى قبل 70 سنة، والمسلمين كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع العرقية الأخرى الموجودة في أركان.
يعني ما كان هنالك اضطهاد بعد،
كانت هناك يعني تقريبا شبه أنه دين السلام، لأنه أصلا الديانة البوذية هي ديانة السلام.
سنأتي عليها إن شاء الله.
وإن شاء الله نأتي عليها إن شاء الله. فطبعا كانوا يعيشون بسلام إلى أن جاء بعد ذلك الاحتلال البريطاني في عام 1824 للميلاد. من عام 1824 للميلاد إلى عام 1937 للميلاد، هذه الفترة أكثر من 100 سنة. كان المسلمون عندنا يعني يسمون الفترة هذه شاتة الزمن. شاتة الزمن يعني فترة الراحة،
الرخاء.
الرخاء كانوا يعيشون في هذه الفترة في هذه المنطقة. بعد ذلك في عام 1937 كانت هناك يعني معارك شرسة جدا في مسرح أحداث الحرب العالمية الثانية، وكانت منطقة أركان هي مسرح أحداث الحرب بين البريطانيين والإنجليز. ففي هذه الفترة البريطانيين انسحبوا إلى الهند، إلى إمبراطورية البريطانية العظمى في الهند، وتركوا المجال تمام للبوذيين اللي هم كانوا من اليابانيين.
تمام.
في الفترة هذه لمدة 5 سنوات إلى 1942 لمدة 5 سنوات حكم البوذيين اليابانيين تقريبا سيطروا على المنطقة هذه.
نعم.
طبعا هذه الدعوة كانت يعني دعوة من البوذيين الموجودين في نفس المنطقة.
نعم.
في هذه الفترة سلحوا البوذيين اليابانيين البوذيين الموجودين في نفس المنطقة.
نعم.
في عام 42 خرجت يابان مرة ثانية ورجعت حكومة بريطانيا مرة ثانية واستولت على منطقة هذه المنطقة مرة أخرى. في هذه الفترة خلال 5 سنوات تركوا البوذيين الأسلحة كلها في أيدي البوذيين المنطقة، فأصبحت هناك صارت أكبر مذبح للمسلمين في عام 1942.
نعم.
بالملخص الشديد،
نعم،
لماذا الروهينجيا يضطهدون؟
أي
الروهينجيا يضطهدون، واضح. الأمر الأول الإرث التاريخي. القضية الثانية الدول البوذية الآن،
نعم،
الموجودة في العالم كثيرة جدا، وأكبر دولة من ناحية التعداد السكان البوذي، البوذي تمام، يعني من ناحية يعني كما يقال الموازنة السكانية، هي دول بورما.
نعم.
وتعتبر بورما هي محج البوذيين.
نعم.
فهم يعلنون للرهبان هناك صراحة أن بورما لا يريدون فيها أي من أحد المسلمين.
نعم.
ليس فقط الروهينجيا.
نعم.
حتى غير الروهينجيا. نعم. يعني كما حصل قبل أيام في ماندلاي.
أيوة.
وهم من عرقية غير روهينجيا.
نعم.
ولكن صارت عندهم مقتلة وقتلوا في المسلمين.
نعم.
والمسألة واضحة جدا.
تمام.
أنها ضد الإسلام.
سأعود إليك إن شاء الله. ولكن دكتور طاهر، أنتم الروهنجيون في العالم، كيف تثبتون للعالم من خلال هذه القناة ومن خلال المشاهدين أن الروهنجيا لهم وجود وتاريخ؟ ما هي إثباتاتكم؟
قبل أن ندخل في الإثباتات أنا أضيف كلمتين أو 3 كلمات في فيما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله معروف. لماذا يضطهد الروهينجا؟ أنا أرى أن هناك 3 أسباب.
نعم.
السبب الأول الموغ البوذيون الذين في منطقة أراكان.
معلش، ما معنى موغ؟ هذا أيضا مصطلح.
الاسم للعرقية كما أن الروهينجا اسم لعرقية مسلمين.
الموغ
اسم عرقية للبوذيين الموجودين في أرض أراكان.
إذن
طبعا البوذيين ليسوا على عرقية واحدة، إنهم مجموعة من العرقيات.
هم أيضا عرقيات.
نعم.
إذن مشاهدينا الكرام، لفظة الموغ هذه اللفظة تطلق على العرقية البوذية التي تسكن أو
في أراكان.
في أراكان.
نعم. هذه العرقية تحلم باستقلال أراكان وتكون هذه مملكة لهم في المستقبل والانفصال عن حكومة ميانمار. ولذلك يرون أن بقاء المسلمين في هذه المنطقة سوف تحرمهم من هذه من هذا الحلم. ايضا
معلش قبل ما تنتقل، ايش يعني ايش ادلتك على انه لهم اطماع سياسيه في المنطقه؟
إيه نعم، لانهم لان الممارسات التي يمارسونها،
نعم،
وايضا التاريخ الذي يثبتونه الان، يقولون ان لهم كانت لهم مملكه في هذه في أراكان منذ فتره طويله، وانهم يريدون الاستقلال بهذه المنطقه، الوصول الى تكوين مملكه مره اخرى.
نعم.
ولذلك حاول الروهنجيون للاتفاق مع البوذيين الموق.
نعم.
يعني في مختلف الأحوال في مختلف الزمن.
نعم.
ولكن هؤلاء الموق رفضوا لأنهم يريدون أولا تصفية المسلمين أولا، ثم الاستئثار بهذه الأرض، ثم بعد ذلك للانفصال عن دولة بورما الأم لتصبح مملكة لهم في المستقبل.
نعم.
ولذلك في طول هذه الفترة منذ يعني سنوات طويلة منذ عام 1942 وحتى قبلها،
نعم،
محاولات كلها تفيد أن المسلمين ليس لهم في هذا المكان، ويحاولون بمساندة الحكومة البورمية إبعاد وتهجير وتشريد المسلمين من أرض أراكان حتى يسيطروا على هذه الأرض. هذه واحدة.
معلش، هنا في سؤال مهم جدا، يعني الحكومة البورمية حين علمت أن هؤلاء البوذيين أو طائفة المانك لهم أطماع سياسية في المنطقة، بأي وجه تدعم هذه العصابات؟
طبعا تعرف أراكان مملكة كانت من القديم، وحتى هذه اللحظة إذا نظرت إلى جغرافية المنطقة،
نعم،
تجد هي منفصلة تماما، مفصولة عن بورما بكاملها بجبال سلسلة جبال. فهذه المنطقة كيف يحكمها البرمان على هذه حتى هذه اللحظة؟ فالبرمان يحكم عليها وليسوا من سكان أراكان، إنما جاءوا من بورما إلى أراكان يحكمون عليها بإيش؟ فرق تسد عرقيتين موك وأرقية روهينجيا إذا أحكموا يعني التفرقة بين أرقيتين فيعني ضمان وبقاء حكم البرمان على هذه المنطقة. ولذلك فترة يحاول أن يظهر أنهم يدعمون الروهينجيا، وفترة أخرى يحاول يظهر أنهم يدعمون البوذيين وليس هم يدعمون أحدا، وإنما يدعمون البوذيين بحكم أنهم من نفس الديانة.
نعم.
وحتى لو حصل يعني يوم من الأيام الانفصال فيصبح تصبح أركان للبوذيين وليس للمسلمين. ولذلك بمساندة البرمان البوذيون الموق يضطهدون ويعذبون المسلمين.
نعم.
لطردهم.
النقطة
الثالثة بسيطة جدا، البوذيين في أركان وفي بورما وفي المنطقة ككل في جنوب شرق آسيا يرون أن أركان هذه بوابة بوذية، إذا انكسرت هذه البوابة فإن الأرض الإسلامية الممتدة من أركان إلى الشرق الأوسط إلى الجزيرة العربية ممتدة، فإن الإسلام هيدخل في أركان وينتشر ثم ينتقل إلى بورما ثم ينتقل إلى مناطق أخرى من ورائها مثل اليابان وتايلاند. ولذلك يعتبرون يعني أي عمل في هذا المكان يعني اضطهاد المسلمين يعتبرون جهاد مقدس عندهم. يعلنون في بداية عام 2012 أعلنوا جهاد مقدس ضد المسلمين.
نعم.
لأنهم يعتبرون هذه البوابة بوابة بوذية لابد المحافظة عليها للحفاظ على ديانتهم البوذية.
نعم. سأعود إليك يا دكتور جزاك الله خير. نريد الحديث عن الديانة البوذية، هذه الديانة التي تسيطر على تقريبا، أولا الشيخ كم نسبة الذين يعتنقون الديانة البوذية في بورما تقريبا؟ يعني
طبعا بورما تقريبا آخر تعداد سكاني 60 مليون نسمة.
نعم.
منهم 50 مليون نسمة تقريبا كلهم البوذيين،
يعني 90% تقريبا،
تقريبا 90% يعني تحديدا 89%.
نعم.
وتقريبا من هناك 7 مليون نسمة من ديانات أخرى نصرانية وغيرها.
والمسلمون كم يشكلون؟
يعني يشكلون هم على حسب الإحصائيات الرسمية قرابة 4%، يعني قرابة 2
يعني
مليون،
يعني أقلية جدا قليلة
جدا. ولكن الحقيقة أن المسلمون أو أن المسلمين في أركان أو في بورما تحديدا ليس 4%، يصل إلى 15% تقريبا. لأن هناك في مناطق للمسلمين، يعني خاصة الآن لما دخل الإسلام وانتشر الإسلام انتشر في أركان، ثم في هضبة اسمها هضبة التوائية.
نعم.
وهذه الهضبة بعد مباشرة الكاتشير، الكاتشير عنده الإسلام منتشر وبعض المناطق الموجودة في أركان خاصة.
ما معنى كاشين أيضا المشاهد؟
طبعا هي ولايات، يعني 14 ولاية مثل ولاية أركان، ولاية كاشين، شان وتشين.
نعم.
وكايا وكارين ومندلاي. نعم. هذه ولايات
كلها في أركان أو في بورما.
بورما عموما 14 ولاية من ضمن ولاية أركان هذه كما ذكر الدكتور.
نعم.
أنها مفصولة تماما بسلسلة جبال الولايات.
نعم.
طبعا لما نزعت المواطن الأستاذ صلاح.
نعم.
من الروهينجيا في عام 1982، هذا القانون الجائر وهذا التاريخ ينبغي أن يحفظه العالم، يحفظه كل روهينجيا، تحفظه الحكومات، أنه عام 1982 بداية التطهير الممنهج، التطهير العرقي الممنهج ضد الروهينجيا.
نعم.
لما نزع منهم المواطنة بعد ذلك اعتبروهم من الدخلاء.
نعم.
يعني حتى الآن الموغ، يعني كما تأكيد كلام الدكتور طاهر، الموغ الآن اسمه موغ معروفين الآن سموا نفسهم راكاين.
أيه.
ليش؟ حتى يرتبطون بالأرض إلا اسمها أركان.
نعم.
وسموا أركان الآن راخين تقاربا مع اسمهم.
أيه.
وحولوا اسم الإسلامي تمام وهو كياب عاصمة أركان إلى مسمى رسمي الآن سيتوي.
نعم.
بلدة وجزيرة اسمها رحمة الباري حولوا إلى رامبري.
نعم.
هذه كل أشياء ممنهجة حتى
تغيير هوية المنطقة،
هوية المنطقة وديمغرافية المنطقة يغيرونها حتى يسعون تمام يوم الأيام للفضول.
طيب سؤال على الهامش، وخاصة نحن في وسائل الإعلام نقرأ أو نتابع أن كثير من وسائل الإعلام الدولية على وجه التحديد بدأت تستخدم المصطلحات البوذية التي غيرت، أنت بوجهة نظرك شيخ عبد الله يعني ما توجيهك في هذا الباب؟ يعني هل نستخدم المصطلحات الإسلامية التي فعلا تأسست عليها؟
نعم، هذا المطلوب. يعني الآن سياسة اليهود الآن في فلسطين.
نعم.
تغيير أسماء المناطق هذه، نحن هل نتابع اليهود في تغيير مسميات البلدان الإسلامية الموجودة؟
نعم.
مثل سلوان وغيرها تمام في مثلا.
نعم.
في فلسطين لا أبدا. نحن لابد نبقى على المسميات، نحافظ على المسميات والهوية الإسلامية والمسميات الإسلامية الموجودة للعلم والصراحة حتى يعرف المشاهد. الآن ما في روهينجيا من روهينجيا في العالم وصل اسمه تجد اسم عربي صريح.
نعم.
واسمك انت روهينجيا صلاح.
نعم.
اسمك صلاح ووالدك اسمه عبد الشكور.
نعم.
وضع الدكتور طاهر ووالد اسمه محمد سراج
ربما الى سابع جد
كل اسماء اسلاميه واسماء عربيه. اسمي عبد الله وانا روهينجيا واسم ابي سلامه واسم جدي معروف هكذا. نعم. جميع المسميات والاسماء. نعم. لماذا يحافظون على الاسم الاسلامي والاسم العربي تحديدا؟
نعم.
مع انه هناك دول متاخمه من المسلمين.
اي
أسماء لو تلاحظ كل. نعم. أسماء غير.
بل اسم. أنا سأترك لك المجال إن شاء الله، وخاصة أني سألتك سؤالا لم أجد جوابا شافيا الآن، وهو الأدلة التي تثبت وجود الروهينجيا. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا حول مسلمي ميانمار الروهينجيا في أراكان بورما. كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل لنستكمل حوارنا حول مسلمي الروهينجيا الذين يعانون الظلم والاضطهاد في ولاية أراكان ببورما ميانمار. أعود لضيفي الدكتور طاهر الأركاني. سألتك قبل الفاصل عن سؤال مهم جدا، أريد إجابة شافية ووافية. ما الأدلة التي تستندون عليها حول وجود الروهينجيا هذه العرقية الروهينجيا في بورما في ظل نفي ونفي تام وقوي وشديد من قبل الحكومة البوذية، ويتهمونكم بأنكم من البنغال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للعلم يا أبو تركي أن الروهينجيا يعني يعتقدون اعتقادا جازما أنهم من هذه الأرض وأنهم الروهينجيا، ولا شك في ذلك. وكذلك المنكرون البوذيين في ميانمار يعرفون معرفة تامة مثل ما يعرفون أبنائهم أن هؤلاء من هذه الأرض وأنهم من يعني من أصل أراكان.
نعم.
ومع هذا ينكرون وجودنا لأسباب أخرى قد أشرت إليها فيما.
نعم.
سبق.
نعم.
ولذلك نحتاجنا للأدلة ولا لا يحتاج للأدلة. فأدلة مجموعة من الأدلة.
نعم. تسردها سريعا لو سمحت كده ببساطة حتى المشاهد يعني يستوعب هذه الأدلة وترسخ بذهنه.
عندنا مجموعة من الأدلة، منها أدلة احنا ما نتكلم أدلة النظرية السابقة التاريخ كان.
نعم.
كذا فلان دخل ونشر.
نعم.
الإسلام لا.
نعم.
نتكلم عن أشياء واقعية.
نعم.
في أدلة ثابتة من خلال الأسس العلمية.
نعم.
في دراسات والمنظمات العالمية قاموا بدراسات علمية فأثبتوا وجودهم في هذه المنطقة في.
نعم.
مجموعة من الدراسات.
نعم.
فهنالك على يعني استعمارات كثيرة يعني جاءت.
نعم.
على هذه المنطقة.
نعم.
وكل في وقته كان أجروا الإحصائيات مثل ما كان قبل أشهر.
نعم.
في بورما كانوا أجروا إحصائيات، هذه أكبر أدلة تثبت وجودهم في هذه المنطقة.
نعم.
وكذلك في الآونة الأخيرة يعني بعدما استقلت بورما عن بريطانيا عام 1948 مجموعة كبيرة من يعني في أعلى السلطة من المسؤولين في حكومة ميانمار اعترفوا اعترافات سجلت هذه في الوسائل الإعلامية الرسمية في المجلات حتى في مناهج الدراسة في بورما.
نعم.
طبعوها ونشروا وعلموا ودرسوا الأولاد. كل هذه موجودة. أنا أذكر لكم كمثال نبدأ من الأخير.
نعم.
الحكام الموجودين من يوم يعني مسكوا زمام الحكم من عام 1948 إلى عام 1965 في هذه الفترة مجموعة كبيرة من التصريحات أدلوا بها المسؤولون في حكومة ميانمار حتى رئيس الوزراء.
عجيب.
ومن تحته القائد القوات المسلحة ورئيس الوزراء والمسؤولين يعني في وسائل الإعلام وهكذا. أنا أذكر لكم يعني مثال واحد أو أقرأ لكم كنص من كتاب يقول ماذا يقول عن المسلمين في أراكان. يقول طبعا باللغة البرمية مكتوب.
نعم. اقرأها.
يقول بيتونزوية أناو تاون بيما يكاين دان شيدي ايدي يكاين دان يه سيتوية كاين تيما بوتي داونة ماونو سوري ميوني ننشيدي دي ادي ميوني نينها اشي باكستان يكو بنغلاديش نيزه سنه باره دي بوتي داون نه ماوندو ميوني اتوين ما نيتان جاره بيتون زو تا بيتون زو تا مياها ميادو ابشين روهنجا اميو تا بيجا بي مسلم ميا بيجا باره
نعم
يقول ان هذا رئيس الوزراء اونو اول رئيس الوزراء اونو يقول أن الناس الموجودين في أراكان بالذات يعني يسمونها إدارة أكياب، إدارة أكياب تشمل مونغلو بوسيدون أكياب ومجموعة من المناطق، يقول الناس الموجودين في منطقة أكياب اللي هي تشمل مجموعة من المناطق كل غالبا هم مسلمون ورهنجيون.
سمى هذا الاسم
اي هذا الاعتراف سمى هذه الكتب كلها مجموعه من الاعترافات من المسؤولين.
نعم.
وطبعا وبناء على اعترافهم يعرفون. نعم. هذا الشيء
جميل. واصل ادلتك الاخرى حتى
انتقل. نعم. الى وكذلك اديك مثال ومثال بس.
نعم.
وكذلك هنالك يعني دراسات علميه صدرت من المنظمات عالميه دوليه.
نعم.
وقامت هذه الدراسات على اسس علميه ما يمكن احد ينكرها.
ممتاز.
مثل هذه الدراسات تثبت لك علميا ان هؤلاء موجودين. نعم. ولا يستطيع احد ينكر. نعم. حتى الناس الذين البوذيين الذين حاولوا انكار الروهينجا من خلال الكتب من خلال التاريخ وتحريف التاريخ عجزوا عند هذا الحد.
نعم.
لأنها أدلة علمية. من ذلك الدراسة التي قامت بها ISO هذه المنظمة الدولية.
نعم.
التي قامت بدراسة وكذلك دراسة أخرى قامت بها منظمة يونسكو.
نعم.
وكذلك المنظمة أخرى SIL.
نعم.
هذه منظمة عالمية. هذه المنظمات الثلاثة قامت بدراسات علمية وقد أصدرت يعني مجموعة منها صدرت وطبعت ومن ضمنها 1799 عام 1799 صدرت يعني دراسات هذه عفوا يعني هذه الدراسات قامت 2013.
نعم.
وليس 1799 وذكروا فيها طبعا أن الروهينجيا من أرض أراكان.
نعم.
ولا يشبهون البنغال ولا يشبهون الهند وهنود ولا يشبهون البورمان.
نعم.
إنما هم أناس منذ القديم يسكنون في هذه المنطقة.
نعم.
ولهم أصل وتاريخ وثقافات ولغات ولغة يعني بثقافات متكاملة.
نعم.
عرقية متكاملة موجودة منذ القديم على هذا.
يعني على الهامش لو سألته كم تعداد الروهينجيين في العالم الآن سواء ممن هم داخل أراكان أو من في بلاد
المهجر. نحن نقول اليوم بما أن حتى حكومة ميانمار عاجزة عن ذكر هذه الأعداد لأنها مقصودة.
نعم.
إخفاء العدد. نعم. مقصود ولذلك لم يعرف أحد ولكن نحن كعرقية روهينجيا.
نعم.
ويعني مسؤولين عن الروهينجيا.
نعم.
نعرف هذا الشيء ما بين 3.5 مليون إلى 4 مليون.
مليون العدد. إيه. الإجمالي. إيه. للشعب الروهينجي.
العدد الإجمالي للشعب الروهينجي.
نعم. شيخ عبد الله يعني في ذات النقطة التي سألت فيها دكتور عن يعني اتهام الحكومة الميانمارية بأنكم مهاجرين بنغال متى بدأت هذه التهمة وما هي أبعادها وماذا تريد الحكومة الميانمارية على وجه التحديد من خلال إخراج هذه الزوبعة والطرطيعة كما يقولون لكي يضطهدوا المسلمين فيما بعد؟
والله هذا السؤال سئل كثير في قنوات كثيرة جدا وأنا استغرب حقيقة. يعني احنا أبانا يوم هاجروا وأتوا من بورما مشنا الأقدام حتى أتوا إلى بلاد الحرمين منذ 70 سنة وكانت الاضطهاد موجود.
نعم.
يعني هل ينسب أحد نفسه إلى دولة تضطهده وعنده دولة مسالمة اسمها بنغلاديش وكارو بنغالي؟
لا
يعني موضوع انا اعتبره موضوع
ولكن المشاهد
انا استغرب حقيقه. طبعا لما نسل حكومه بورما من عام 1948 الى عام 1961.
نعم.
عند الانقلاب العسكري لما.
نعم.
جاء نيوين وعمل انقلاب عسكري.
نعم.
على اونو اللي هو الحاكم الذي يعني حطته الحكومه البريطانيه في الفتره هذه كانت هناك اذاعه اسمها بي اس اس.
نعم.
هذه الإذاعة كانت الروهينجيا بلغتهم الروهينجية.
نعم.
يقرؤون يتلون كتاب الله جل وعلا في الإذاعة الرسمية للحكومة.
عجيب.
وكانت لهم أخبار باللغة الروهينجية في الحكومة.
عجيب.
ثم أثناء الذين كانوا مع أونو. ولما جاء والد المناضلة هذه اللي سموها مناضلة وهذا أستاذ سوسكي. كل الذين كانوا مع هذا الجنرال الذي يعني اضطهد يعني عندهم في نظرهم كل الذين كانوا معه من كلهم عبد الرزاق وغيره من الروهنجين الذين كانوا معه من الجنرالات والعسكر الموجودين في المنطقة هناك.
نعم.
والروهنجين موجودين. طيب لماذا لا يسألون الشكمة وهي عرقية من العرقيات الموجودة في داخل في داخل بورما؟ الشكمة هؤلاء بينهم وبين الروهنجية نسل وقرابة.
نعم.
وبينهم رحم. لماذا لا يسألونهم عن الروهنجية؟ الشكمة هؤلاء الآن وهي عرقية بوذية موجودين وهم خاصة بالرهبان الموجودين في المعابد، هؤلاء من أكثر الناس مناصرة الآن حاليا للروهنجية. لماذا يقولون؟ لأنكم عرقية موجودين معنا.
نعم.
سنين.
أي.
ثم يأتون بكل سنة، يعني تستغرب صراحة، يأتون. نعم. في قانون 1988 وينتزعون المواطنة من الروهنجية.
نعم.
ينتزعون وانتزاع، فتستغرب استغراب كامل، يعني تقول يعني ما هذا الاضطهاد الممنهج؟ نعم.
سنتحدث إن شاء الله في حلقة الانتهاكات عن هذا التاريخ 1982، التاريخ الأسود في سلسلة يعني الانتهاكات. شيخ عبد الله، طيب دعونا نسائل الطرف الآخر، إنه الحكومة الميانمارية تقول عنكم أيها الروهنجيون أنتم بنغاليون، فماذا تقول الحكومة البنغالية؟
نعم، سؤال جميل رائع جدا. الحكومة البنغالية في كل لحظة وفي كل ثانية ترفض.
نعم.
نسبة الروهنجيين.
نعم.
إلى الشعب البنغالي، ترفض رفضا تاما رسميا حكوميا. بل هناك مفاوضات، بل الآن لو اعترفت الحكومة البنغالية بين أن البنغاليين، لما كانت مخيمات اللاجئين الآن، هؤلاء الأطفال الذين ترونه الآن في الشاشة، هؤلاء كلهم هذه صور من مخيمات اللاجئين الروهنجيين في الحدود البنغلاديشية.
نعم. ولم يصبحوا مواطنين في بنغلاديش.
لماذا لم يعطوهم المواطنة؟
صحيح.
لماذا تطالب حكومة بنغلاديش بالضغط على بورما حتى يعيدوهم؟ أتركك من هذا.
نعم.
تحديدا في عام 1988 للهجرة. 1988 للميلاد.
نعم.
في 1988 للميلاد حكومة بنغلاديش تفاوضت رسميا مع حكومة بورما، وكانت هناك يسموها هجرة المعاكسة. رجعوا وأرجعوا جميع الروهنجيين باتفاق بين الدولتين. أرجعوهم سالمين غانمين إلى بورما مرة أخرى بموافقة بورما.
عجيب.
لماذا رجعتموهم؟ لماذا رجعتموهم؟
نعم.
إذا لم يكونوا مواطنين أصليين برمونيين، لماذا رجعتموهم في هذا التاريخ بالذات حين الضغط الحكومي الذي تم، الضغط العالمي الذي تم خاصة من وكالة غوث اللاجئين؟
نعم.
التي صرحت للتصريح أن 40,000 من المسلمين تم يعني قتلوا أو ماتوا في البحر، خاصة من الأطفال والنساء.
نعم.
لماذا رجعهم؟ ثم أمر آخر، الحكومة بنغلاديش الآن تقول، دائما تقول الروهنجين هؤلاء يكونوا في مخيمات اللاجئين. حتى لا تكون هناك هجرة واضح مرة من أركان إلى بنغلاديش.
نعم.
لأنه هي البوابة الوحيدة البرية لمنطقة أركان. الآن الموجودين في داخل أركان الآن، هناك الآن في نظام عندنا في بورما، في خاصة أركان، نظام العمد يسموه، نظام الرواسقري وهوكتا. الآن من هوكتا ذول اللي هم يعتبر عمدة على مجموعة من القرى.
نعم.
روهنجيين موجودين.
نعم.
منهم الهوكتا ولا روهنجيين موجودين.
سبحان.
كيف يوظفونهم وعمد للأحياء وهم روهنجيين؟
نعم. أعود إليك شيخ عبد الله، أشعر أنه لديك أيضا إضافات.
إيه؟
في دقيقة واحدة إضافات لكي أسألك سؤال.
لا، ليست الإضافة، إنما تكمل للنقطة السابقة. للمشاهد حق أن يسأل ما هي هذه الدراسات في أي تاريخ صدر.
نعم.
ولذلك يعني أطرح عليه مجموعة من الدراسات. الدراسة باسم الدراسة العلمية.
معليش، ما هذه الدراسات التي تثبت وجود الروهنجية؟
الدراسات العلمية التي تثبت وجود الروهنجية في أركان منذ القديم.
ممتاز.
أي من تلك الدراسات، الدراسة العلمية الآسيوية. وذكروا في صفحة 272 أن الروهنجيا أصليون في أركان، وهذا صدر، هذه الدراسة طبعت عام 1799.
تمام.
وكذلك دراسة أخرى اسمها أصول الأغاني، هذا الكتيب طبع في لندن وأيضا عام 1811.
تمام.
وذكروا أيضا أن الروهنجيين أصليين في هذه المنطقة، وأنهم من أصل من هذه المنطقة. وكذلك الدراسة أخرى 1815، وهذه تم باللغة الألمانية وتبعت في ألمانيا أيضا، ذكروا أن هؤلاء من أصل أركان منذ القديم. وكذلك دراسة أخرى 1885، يعني قاموا عليها مجموعة من المتخصصين في الألوان، ألوان الإنسان، فبينوا أن هذا اللون الذي يحمله الروهنجيون لا يشبه لون البوذيين في أركان ولا بوذيين في بورما ولا البنغاليين في بنغلاديش، إنما هم المتميزين. وهنالك لابد أخذ وقت دليل قوي جدا ولو 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق. إحصائيات التي قامت بها هي أقوى أدلة، لأنها لم تقوم بها الروهينجيا ولا يقوم بها البوذيون، إنما يقوم بها يعني طرف ثالث، جهة محايدة قاموا وذكروا هذه من يعني تقريبا كانت هناك إحصائية قامت بها 1826، وهنالك إحصائية قامت بها الحكومة تلك الوقت 1872، وهنالك إحصائية أخرى 1811، وهنالك إحصائية 1941 قبل خروج الاستعمار. أنا خلينا نركز على إحصائية واحدة وهي 1826. هذه الإحصائية التي قامت بها الحكومة البريطانية، طبعا الحكومة البريطانية، يقول الحاكم المفوض من قبل بريطانيا اسمه شارلز بوتن. شارلز بوتن هذا الرجل كان حاكم مفوض على أركان في ذاك الوقت، قام بإحصائية كاملة وافية وأصدر تقرير ورفع هذا التقرير للحكومة البريطانية في الهند، فذكر في هذا أن المسلمين في هذه في الأركان في منطقة أكياب بالذات، أكياب اللي هي تشمل أكياب ومونلو وبوسيدون كل هذه المناطق، يقول أن المسلمين في هذه المنطقة 30,000. هذا كم متى؟ 1826 ميلادي. وهذا 30,000 أنت اعتبر من عام 2012، من عام 1826 إلى عام 2012 كم سنة؟ 186 سنة الآن. 186 سنة. الدراسات العلمية تقول يعني في التعداد السكاني أن الإنسان طبعا هذول هؤلاء على طريقة الغرب أن لا يأخذون إلا طفلين أو أقل ربما لا يولدون، هؤلاء يقولون أن العدد السكاني يزداد نموه 2.4% سنويا. وعلى هذا يعني أساس لو يعني نحسب بعد مرور 186 سنة يطلع كامل عدد الروهينجا إذا كان في ذاك الوقت 30,000 يطلع 2,471,230 فرد. واليوم الموجودين في أركان كم هم
تقريبا؟ هذا
تقريبا غير موجودين، هذا ربما 1.5 مليون أو أقل أو أكثر شوي. والبقية أين هم؟ للمعلومية المسلمون ترى يتزوجون 4, 3, 2 ليس على هذه الطريقة التي يذكرونها، بل يزداد العدد إذا حسبنا المسلمين يأخذون أيضا، مع أن عدد الزوجات عندهم يكثر وكذلك أطفال يأخذون أكثر، لا يمنعون يعني من التكاثر، ولذلك العدد حيزداد. ولكن حتى على الطريقة الغربية لو حسبناها يطلع يعني 1.5 مليون يكون روهينجي. إذا اعتبرنا اعتبار إسلامي حيطلع أكثر من 3 ملايين مسلم. أين هم الآن؟ هم الذين هجرهم البوذيون على أرجاء المعمورة ووصلوا بصوب اتهاده.
إن شاء الله سنأتي لعمليات التهجير وأعدادها وتواريخها بإذن الله تعالى. شيخ عبد الله، يعني حدثنا عن أثر الديانة البوذية لما يحصل لمسلمي الروهينجي.
طبعا الديانة البوذية أولا هي ديانة يعني خرجت من شمال الهند، وهي ديانة متولدة من الهندوسية. البوذا أو الديانة البوذية، أولا البوذي هذا يعني أو الصنم بوذا هذا اللي يعبدونه الآن واتفقون على عبادة الصنم هذا، البوذا هي ديانة السلام وديانة حكمة وديانة اعتدال وديانة الزهد عندهم.
فهذه الأصل طبعا.
في الأصل هذه الديانة الموجودة الآن عندهم الحقيقة، ويعتبرون يعني بوذا هو الرجل المتيقظ الذي يبتعد، والبوذي لا يتزوج، وخاصة رهبانه لا يتزوجون ولا يتكاثرون ولا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة ونحو ذلك. وعندهم حتى قتل الحشرة من المحرمات. هذا أصل الديانة البوذية. طبعا الديانة البوذية انتشرت خاصة بعد موت بوذا ب250 سنة حتى أصبحت هناك الآن دول بأكملها تحمل الديانة البوذية مثل الصين واليونان وتايوان ولاوس وفيتنام واليابان وكوريتين ودول كثيرة جدا، والديانة البوذية منتشرة في الهند وسريلانكا كثير من الدول الآن. طبعا انتشرت الديانة البوذية بالذات في طبيعة الشعب الآسيوي، طبيعة هادية يعني تميل إلى قضية الهدوء، قضية الاستكانة، قضية
المسالمة،
قضية حب الزوج. انتشرت الديانة البوذية في المنطقة هذه.
نعم.
طب لماذا بوذيي المنطقة هؤلاء يعذبون المسلمين؟
هذا السؤال يطرح
نفسه. نعم. المذهب البوذي هناك قسمين، قسم يعبدون بوذا عبادة يعتبرون الإله، وقسم ثاني يعتبرون أن هناك روح الإله حلت في من؟ في في في, في, في بوذا. القسم الثاني هذا اعتقاد البوذيين الموجودين في داخل الأركان، يعتقدون أن في هناك الجسم اللي هو الكهنوت هذا، ثم عندهم اللاهوت والناسوت، الناسوت هذا الموجود جسم حل فيه تمام الروح الطيبة عندهم كذا، فهم يعتبرون أن الإنسان الروهينجي إنسان واضح حلت فيه روح الشريرة. فهم اعتقادهم أنهم لما يعذبون المسلم الروهينجي يقتلونه يحرقونه يذبحونه فهذا رحمة به، لأن الروح الشريرة تخرج من عنده وتحل في بوذي وتصبح روح طيبة. فتجد سبحان الله، لأنه أصلا الديانة البوذية، البوذيين هؤلاء لا يعيشون إلا في الغابات، الرهبان هؤلاء لا يعيشون إلا في الغابات، فمن عيشوا في الغابات تكونت هناك يعني كتلة كبيرة جدا في أركان يعيشون في الغابات. للعلم أستاذ صلاح، يعني 50% من أرض بورما كلها غابات، كلها غابات، 20,000 كيلومتر تقريبا من مساحة بورما كلها مياه عذبة، أكبر مخزون عذب في العالم.
وهذا كنت أود السؤال عنك، الثروات الطبيعية
أستاذ صلاح، لو تلاحظ بورما كلها غابات ويعيشون البوذيين هؤلاء في الغابات بعد التوالد والتكاثر عندهم هناك في الغابات، خرج هناك شعب أو قومية أو ناس توجه يسمون النتالة، هذول متوحشين يعيشون في الغابات يأكلوا لحوم البشر. فهؤلاء البوذيين الرهبان استغلوا هؤلاء الناس في 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 في, في تعذيب المسلمين، فيأتون هؤلاء المتوحشين من الجبال يقتلون المسلمين قتل. فهو ينظر بهذا، بالله تتخيلوا أستاذ صلاح لما يأتي إنسان تمام يعذب المسلم هذا ويقول أنا رحمة بهذا المسلم أفعل هذا الشيء.
نعم، على أساس دين يعني،
على أساس دين وديانة، إيش تتوقع يفعلون في المسلمين؟ نعم. أنت نحن رأينا والعالم شاهد. نعم. يعني قرى بأكملها أخاديد يحرقونهم حرق.
نعم.
يحرقونهم حرق بدون أي أدنى إنسانية عندهم. نعم. تتعجب من هذه الديانة العجيبة الآن الموجودة.
نعم.
فهم الآن للأسف جمعوا بين سوءة الديانة البوذية من مذهب إحلال الروح هذه.
نعم.
وعندهم جمع الشيوعية العسكرية من يوم الانقلاب العسكري.
نعم.
وتعرف الحكم العسكري الفاشي. نعم. حكم انقلاقي، وآخر دولة فكت من الحكم العسكري بورما قبل سنتين.
نعم. ونصف.
الشيء الثالث ديانة الشيوعية التي لا تعرف الحكم إلا بالحديد والنار.
نعم.
فهم جمع بثلاث السؤال، إيش تتوقع يفعلون في المسلمين؟
طيب شيخ عبد الله، أسألك سؤال هنا في هذه النقطة، لماذا بوذيي بعض الدول يعني في تايلاند وفلبين وكذا لا يعذبون المسلمين؟ يعني لماذا بالذات مسلمي بوذيي بورما يعذبون مسلمي بورما؟
نعم، هذا السؤال، لأنه أصلا ديانة البوذية ديانة السلام الأصل هذا، لذلك انتشر. نعم. يعني الآن الصلاح 400 مليون نسمة في العالم بدون الديانة البوذية، وهي من الديانات الكبرى الرسمية عالميا. نحن لما نقول، واحد من الأشياء التي والله نتأسف بها وننادي المسلمين من هذا المنبر، يعني 1.5 مليار مسلم لا يستطيعون يوقفون هذا الاضطهاد الموجود، وهذا 400 مليون واضح يعني نسمة في العالم وكلهم أغلبهم مسالمين في دولهم. ثم يأتون هؤلاء الناس، حتى الدلاي لاما الزعيم الروحي للبوذيين في العالم قبل أيام من أسبوع تقريبا وهو ينادي البوذيين لاحترام المسلمين وحفظ دمائهم.
نعم.
في داخل الأركان.
نعم دكتور طاهر، في دقيقة واحدة وهي المدة المتبقية من هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى، وإن شاء الله تعالى نعود مع مشاهدين الكرام في حلقات أخرى نتناول جانب الانتهاكات ونتناول جانب أحداث 2012 والإبادة الأخيرة وأيضا الحلول والتحركات العالمية بإذن الله تعالى. أود أسألك في دقيقة واحدة، أنت عشت فترة من حياتك في بورما.
نعم.
كيف تفسر أحداث الإبادة التي تحصل والتي حصلت من خلال معايشتك لهذا المجتمع والذي يتدين بالديانة البوذية؟
الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الإسلامي.
نعم.
هذه نعمة كبيرة الحمد لله. فالديانة البوذية طبعا إذا جاء الحق وزهق الباطل، فلما كان البوذية منتشرة في تلك المنطقة ثم جاء الإسلام النور والظلام انتهى، بدأت البوذية تنحصر يوميا ويعني سنويا، فلذلك يخافون على هذه المنطقة، يقولون أن الإسلام هيدخل وينتشر والبوذية تنتهي. فالناس في الأركان البوذيين يحاولون يحافظوا على هذه المنطقة، ولكن أنا أعتقد الديانة البوذية التي يفسرونها أو العقيدة التي يفسرونها كما ذكر الشيخ عبد الله معروف، هذا التفسير لا يرون كثيرا منهم، إلا أنها وجد سوقا منتعشا بمساندة الساسة في داخل البلاد. داخل البلاد، الساسة في داخل البلاد لهم دور كبير في إنعاش هذه العقيدة الخبيثة التي لا يعتقدها أكثر البوذيين، بل مجموعة خبيثة، مجموعة قليلة جدا من البوذيين. أيضا ربما أنتقل على نقطة أخرى بناء على الأدلة التي كنت ذكرتها سابقا على وجود الروهينجيا. ترى من عام 1948 إلى عام 1965 هناك مجموعة من الحقوق الأساسية للروهينجيا أعطيت بناء على معرفتهم اعتقادهم أن الروهينجيا في هذه الأرض وهم مواطنون أصليون. ولذلك تم من خلال 4 قرارات برلمانية في هذه الفترة، طبعاً كانت حكومة ديمقراطية في تلك الفترة، 4 قرارات برلمانية صدرت بإعطاء حقوق المواطنة، فكانت تعتبر الروهينجيا عرقية من العرقيات المواطنة في ميانمار. أيضا كذلك قرروا إعطاء الفرصة للتحديث عن عرقيتهم بلغتهم في إذاعة ميانمار الرسمية، وكذلك قرروا إدارة المنطقة التي فيها المسلمون، يسمى إدارة مايو، منطقة مايو، إدارة مثل يعني شبه الحكم الذاتي. كل هذه أعطيت للروهينجا ليش؟ لأنهم يعتقدون يعرفون حقوقنا، وجودنا في هذه المنطقة، ولا يستطيعون ينكرون ولو بعد مرور آلاف السنين بإذن الله.
نعم، أشكرك دكتور طاهر وأشكرك شيخ عبد الله. مشاهدينا الكرام، كان معنا في هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة الخاصة والتي خصصناها للحديث عن مسلمي أركان بورما ميانمار، والحديث عن تاريخهم وعن ثقافتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام نستطلع جانب الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب منذ سنوات عديدة، ونتناول أيضا في حلقة تليها عن أبرز الأحداث التي أثيرت مؤخرا قبل عامين تقريبا عام 2012، ونتناول في حلقة الرابعة بإذن الله تعالى أبرز التحركات الدولية والتحركات الروهنجية في العالم لاستعادة حقوق هذا الشعب. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.